السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم، مرحبا بمن يحصل بهم الأنس وتزدان بهم المجالس، مرحبا بمن يرجى منهم الخير وفيهم الخير، مرحبا في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجو خيره وبره، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يتقبله منا. معاشر الإخوة، درسنا كما عهدتم بعد عصر الخميس في الفقه في دين الله عز وجل، راجين ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أراد بهم الخير، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نتفقه في فرقة النكاح. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين،
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: كتاب اللعان.
نعم، اللعان تترتب عليه أشد فرقة بين الزوجين، حيث تترتب عليه الفرقة الأبدية، ويترتب عليه التحريم المؤبد. فإذا تم اللعان صحيحا فإنه يترتب عليه أن تحرم المرأة على من لاعنها حرمة مؤبدة، لا تحل له بعد اللعان أبدا. واللعان مصدر لاعن يلاعن، أي دعا باللعن، فمادته اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، وذلك أن الزوج يدعو على نفسه باللعنة على سبيل الخبر، وهذا تأكيد، فالزوجان يتلاعنان. فإن قيل إن الزوج هو الذي يقول إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أما الزوجة فلا تذكر اللعنة، وإنما تقول إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فلما سمي لعانا؟ واللعان يشعر بتبادل الطرفين اللعن. أجيب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن هذا من باب تغليب أحد الوصفين على الآخر، تضمن اللعان لعنة وغضبا، فمن باب تغليب أحد الوصفين على الآخر سمي لعانا، واللعن متقدم على الغضب فغلب اللعن. لأن اللعن في كلام الزوج، فكلام الزوج متقدم على كلام المرأة، وهذا أسلوب عربي مستعمل، أعني قضية التغليب، فيقال البر بالأبوين، يعني الأب والأم، ونحو هذا. والوجه الثاني أن الغضب متضمن اللعنة، لأن الغضب أشد من اللعن، أن الغضب متضمن اللعنة، لأن الغضب أشد من اللعن، فمن هنا سمي لعانا. واللعان في الشرع شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج والغضب من جهة الزوجة عند رمي الزوج زوجته بالزنا أو نفي ولده منها ولا بينة له. شهادات، فالله سماها شهادات مؤكدات. الشهادة في حد ذاتها أمرها عظيم، فكيف وهي شهادات ثم شهادات مؤكدات بالأيمان؟ يمين في دعوة شأنها شديد، فكيف وهي متكررة مع كل شهادة يمين؟ وهي أربع شهادات: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج، فبعد الأربع شهادات يأتي اللعن كما سيأتينا إن شاء الله، والغضب من جهة الزوجة ولا بينة له، أو فيأتي اللعان تأتي المسائل إن شاء الله عز وجل. واللعان مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد الله عليها إن كان من الصادقين. وأما السنة فمنها ما جاء أن هلال ابن أمية رضي الله عنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، أقم البينة على زناها أو حد في ظهرك. هذا الحكم الأصلي، البينة أو حد في ظهرك. فقال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري. يقين وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، والله عند ظن عبده به. قال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب؟ إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة، فتلكأت ثم قالت لا أفضح قومي بقية سائر اليوم، أو لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، أي أكملت اللعان الحديث. والحديث بهذا اللفظ عند البخاري، وأصل القصة عند مسلم. وأجمع العلماء على مشروعية اللعان. قال ابن حجر رحمه الله عز وجل وأجمعوا على مشروعية اللعان، وأجمعوا على مشروعية اللعان. وسيأتي في كلام المصنف الآن الدلالة على حكمه في حق الزوج. نعم.
قال رحمه الله إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم البينة أو يلاعن.
نعم، إذا رمى الرجل زوجته بالزنا وأقام على ذلك بينة ثبت عليها الزنا ولا حاجة للعان، رماها بالزنا وعنده شهود أربعة، بينة مكتملة الشروط، لو حصل هذا وإن كان لا يعلم أنه يقع ثبت عليها الزنا والحاجة للعان. أو رماها بالزنا فأقرت، قالت نعم أقرت بالزنا وثبت إقرارها، ثبت عليها الزنا ولا حاجة للعان. وإن لم يقم بينة وطالبت الزوجة بحد القذف فإنه إن كان يعلم أنه كاذب يحرم عليه أن يلاعن. إن كان يعلم أنه كاذب يحرم عليه أن يلاعن، اللعان في حق حرام، لكن لو لاعن درأ عن نفسه الحد، درأ عن نفسه عذاب الدنيا لكن بعذاب الآخر، لأنه يعلم أنه كاذب. ولو علم بهذا بعد أن قذفه، لو أنه قذفه ولا يعلم أنه كاذب ثم تبين له أنه كاذب قبل أن يلاعن فإنه يحرم عليه أن يلاعن، يحرم عليه أن يلاعن. ولو لاعن فإنه يدرى عن حد القذف، لكنه اشترى عذاب الآخرة بدفع عذاب الدنيا، بدفع عذاب الدنيا. وإن كان يعلم أنه صادق قذفها بالزنا ولا بينة له وطالبت المرأة بحد القذف وهو يعلم أنه صادق ولم يترتب على الزنا حمل أو ولد، فهنا يجوز له أن يلاعن ويجوز له أن لا يلاعن. فإن لاعن ترتبت أحكام اللعان، وإن لم يلاعن فإنه يحد حد القذف، يحد حد القذف. وإن ترتب على الزنا حمل أو ولد فإنه يجب عليه أن يلاعن لنفي الولد. ولو لم تطالب المرأة بحد القذف، لأن هنا القضية ليست متعلقة فقط بالقذف، قضية متعلقة بنسبة الولد إليه وهو يعلم أن هذا الولد ليس له، فهنا يجب عليه أن يلاعن، يجب عليه أن يلاعن. لكن في زماننا يا إخوة طرأ شيء، وهو أن الزوج يستطيع في زماننا أن يجري التحليل المعروف، فإن تبين بالتحليل أنه ابنه وليس ابن الزاني فإنه ما يجب عليه أن يلاعب. نعم هو قذفها بالزنا وحملت، لكن مهما يكون من أمر يحتمل أن يكون الحمل منه أو من الزاني، إلا أن يكون لم يطأها يعني مطلقا قبل أن تزني وبعد أن زنت، فيكون الحمل ثمرة الزنا. فاليوم هناك هذا التحليل يبين فيجري هذا التحليل، فإن تبين أن الولد له ما يجب عليه أن يلاعب، أما إذا تبين أن الولد لغيره فإنه يجب عليه أن يلاعب. قديما الفقهاء يقولون إن قذف امرأته وترتب على ذلك حمل أو ولد وهو يعلم أن الولد له ليس له، أو غلب على ظنه أن الولد ليس له، يجب عليه أن يلاعب. هكذا نحن اليوم نقول يستطيع أن يجري التحليل، فإن تبين أن هذا الولد منه ما يجب عليه أن يلاعب، وإن تبين أن الولد ليس منه وإنما من غيره فإنه يجب عليه أن يلاعن. لاحظوا أن المصنف قال إذا رمى الرجل زوجته، زوجته قيد يخرج الأمة، فإن الرجل لو قذف أمته بالزنا لا تترتب عليه أحكام الدنيا، وإن كان ذلك حراما وكبيرة من كبائر الذنوب، وإن كان كاذبا في رميه لها بالزنا سيقتص منه يوم القيامة، يقام عليه الحد يوم القيامة، أما في الدنيا ما يقام عليه، ما تقام عليه أحكام القذف إذا رمى أمته. وسيأتينا إن شاء الله يعني القذف ونتكلم عنه. نعم.
قال رحمه الله وصفة اللعان أن يقول الزوج أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويشير إليها.
صفة اللعان بينها الله عز وجل بيانا واضحا في القرآن الكريم، فيبدأ الزوج فيشهد أربع شهادات بالله إني لمن الصادقين. ومن كمال البيان، والحظوا لكلامي، ومن كمال البيان أن يقول فيما رميته بها من الزنا، فيما رميته بها من الزنا ويشير إليها، أن يقول فيما رميته بها من الزنا أو به من الزنا ويشير إليها. لما هذا من كمال البيان؟ للتعيين ودفع التأويل. إني لمن الصادقين في ماذا؟ فمن الكمال أن يعينه فيما رميتها به من الزنا ويشير إليها، لأن الإشارة تعين حتى لا يتأول أنه يقصد غيرها أو نحو ذلك. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذه الزيادة ليست لازمة، هي من كمال البيان لكنها ليست لازمة، فإنها لم ترد في القرآن، ولأن التعيين حاصل بالسبب. ما الذي سبب اللعان؟ أنه رماها بالزنا، فالتعيين حاصل بالسبب، ولأنه لو نوى بقلبه غير الظاهر ما نفعه ذلك شيئا. يمينك على ما يصدقك به صاحبك، كما عند مسلم في الصحيح، فاليمين في الدعاوى ما ينفع فيها النية في القلب، فلو نوى شيئا في قلبه أو كأول ما نفعه ذلك شيئا، بل كان الحكم على الظاهر. نعم.
قال: ثم يزيد في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
مراده رحمه الله بقوله ثم يزيد أن يقول في الخامسة، أن يقول في الخامسة تأكيدا للشهادات الأربع، أن يقول في الخامسة تأكيدا للشهادات الأربع، لكن تعبيره رحمه الله بقوله ثم يزيد يوهم أنه في الخامسة يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، لأنه قال ثم يزيد في الخامسة، ولا شك أن هذا ليس مرادا، فإن الله قال أربع شهادات، ولو قلنا بما نفهمه من كلام المصنف لكانت خمس شهادات، فليس مراد المصنف رحمه الله أنه يأتي بالشهادة خامس مرة ثم يزيد عليها، وإنما مراده أن يقول في الخامسة، لكن تعبيره في يوهم، فكان الأولى أن يقول كما قال غيره ثم يقول في الخامسة، ثم يقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هنا نلحظ يا إخوة أن المصنف ذكر أن الزوج يبدأ، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم أن يبدأ الزوج، لأنه هنا لأن القرآن جاء بهذا، لأن القرآن جاء بهذا، ولا يصح أن تبدأ الزوجة على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم، بعض الفقهاء يقولون إن بدأت الزوجة أساء وصح اللعان وترتبت أحكامه، لكن الراجح والله أعلم أن اللعان ما يصح إلا مرتبا كما جاء في القرآن، كما جاء في القرآن، فيبدأ الزوج. ولا بد أيضا من أن يأتي باللفظ الوارد في القرآن، لا بد من أن يأتي باللفظ الوارد في القرآن. إن كان يعرف العربية، إن كان يعرف العربية سواء كان عربيا أو أعجميا، لكنه يعرف العربية والذين معه يعرفون العربية، فإنه لا بد من أن يأتي بلفظ القرآن لأنه نص، وإلا جاء بما يشبهه في لغته. لو فرضنا يا إخوة أن الزوج يعرف العربية لكن المرأة ما تعرف العربية والناس الذين يحضرون ما يعرفون العربية، فإنه يأتي بما يشبه النص العربي في لغته، بما يشبه النص العربي في لغته. نعم.
قال رحمه الله: ثم تقول الزوجة أربعة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا.
لاحظوا أنه قال ثم، هذا يعني يبين لك ما ذكرناه أن الزوج يبدأ ثم تتلوها الزوجة، فتقول الزوجة تأتي بأربع شهادات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، قال فيما رماني به من الزنا، كما قلنا هذا من كمال البيان، فيما رماني به من الزنا هذا من كمال البيان، لكن الراجح أنه ليس بلازم، ليس بلازم، فلو لم يذكر ما ضر شيئا لما ذكرناه في كلام الزوج. نعم.
قال: ثم تزيد في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
أي تقول في الخامسة، والكلام هنا كالكلام في قوله في الزوج ويزيد في الخامسة، نفس الكلام الذي ذكرناه هناك نذكره هنا، وأن الأدق أن يقول وتقول في الخامسة حتى لا يوهم أنها تأتي بالشهادة في المرة الخامسة ثم تزيد عليها. نعم.
قال رحمه الله: وسن تلاعب
بعد أن ذكر صفة اللعان كما وردت في القرآن وعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر مندوبات للعان تسن ولو لم توجد صح اللعان، لكن هي مسنونة في اللعان. نعم.
قال رحمه الله: وسن تلاعنهما قياما،
أي أن يتلاعن قائمين، أن يتلاعن قائمين. لما؟ قالوا ليبرز للناس، ليبرز للناس، وليكون هذا أهيب في نفسيهما، لعل الكاذب أن ينزجر لما يقف وسط الناس ويرى نظرات الناس، هنا تعظم الهيبة والخشية. ولا شك أن أحدهما كاذب، فنرجو من قيامهما أن الكاذب منهما يهاب وينزجر، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وقال بعض العلماء من حكم القيام أن الدعاء حال القيام أقرب إلى الإجابة، أن الدعاء حال القيام أقرب إلى الإجابة، وهما يدعوان على نفسه، على نفسيهما، أحدهما يدعو باللعن على نفسه والآخر يدعو بالغضب على نفسه، فلعل هذا أيضا أن يزجرهما عن الدعاء لما يكون الأمر في مقام هو أقرب إلى الإجابة، لعل هذا أن يجعل أحدهما، أعني الكاذب، يهاب ذلك ويرجع عن ذلك. وأصل ذلك وقوعه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث الذي ذكرناه وهو عند البخاري: ثم قامت فشهدت، ثم قامت فشهدت. ففي أن الجالس منهما يقوم، وقد وقع هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بحضرة جماعة،
أي يندب ويسن أن يكون اللعان بحضرة جماعة من الناس، لما في ذلك من الهيبة التي قد تزجر الكاذب عن الكذب وعن اللعان. وقد قال سهل بن سعد رضي الله عنه: فتلاعن في المسجد وأنا شاهد، فتلاعن في المسجد وأنا شاهد. متفق عليه. فسهل وهو ابن 15 سنة شهد اللعان، فإذا كان ابن 15 سنة شهد اللعان يفهم من هذا أن الناس قد شهدوا، قد شهدوا اللعان. وفي رواية قال سهل رضي الله عنه: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وفي رواية عند أبي داود وصححها الألباني: حضرت لعانهما عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة، حضرت لعانهما عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمسة عشرة سنة. وقد فهم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما لقصة التلاعن، ورواية ابن عمر رضي الله عنهما لقصة التلاعن، أنهما حضرا، لأنهما أخبرا بالقصة، وابن عباس كان غلاما وابن عمر رضي الله عنهما كان غلاما، فإذا حضر الغلمان فمن باب أولى أن الكبار يكونون حاضرين. فدل ذلك على أنه يسن ويندب أن يكون ذلك بحضرة عدد من الناس. نعم.
قال وألا ينقص عن أربعة،
يعني يستحب ألا ينقص الحضور من الناس غير الحاكم والمتلاعنين عن أربعة، لأن عندنا المتلاعنان حاضران والحاكم حاضر أو نائب الحاكم، يسن أن يكون هناك أربعة غير المتلاعنين والحاكم. لما؟ قالوا لأن أقل من يثبت بهم الزنا أربعة، أقل من يثبت بهم الزنا أربعة، وهذا أمر متعلق بالقذف بالزنا. يدرأ الحد يا إخوة، الإنسان إذا قذف امرأة فإن الذي يدرأ عنها الحد أن يأتي بأربع شهود، والزوج إذا قذف امرأته ولا شهود لها فإن الذي يدرأ عنها حد اللعان. فقالوا أقل شيء يندب أن يكون أربعة من أجل هذا. نعم.
قال وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون،
وعذاب فإنها الموجبة وعذاب يعني فإن عذاب. نعم.
قال اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
المقصود هنا أنه يسن للحاكم أو نائبه أن يعظهما، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليهما آية اللعان وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليهما آية اللعان وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في إرواء الغليل، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في إرواء الغليل. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فجاء هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثناء شهادات هلال بن أمية كان يذكره ويقول الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب، كما عند البخاري في الصحيح. أيضا يسن أن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج عند الخامسة، يعني يوقفه عن الكلام بأن يضع يده على فمه ويقول الحاكم اتق الله إنها موجبة، اتق الله إنها موجبة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنها موجبة، رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. هذا في حق الرجل. أما المرأة فلم يرد فيما اطلعت عليه الأمر بهذا في حقها، لكن فهم الفقهاء من الصنيع بالرجل أن يصنع هذا بالمرأة، فتضع امرأة يدها على فمها عند الخامسة ويقال لها إنها الموجبة، يعني وضع اليد على فم المرأة عند الخامسة لم يرد فيما اطلعت عليه، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تضع يدها على فم المرأة عند الخامسة، لكن الفقهاء قالوا لا فرق هنا بين الرجل والمرأة، لا فرق هنا بين الرجل والمرأة، فعند التغليظ في الخامسة يستحب أن تقوم امرأة وتضع يدها على فم المرأة ويقول لها الحاكم أو نائب الحاكم الحاضر إنها موجبة. وقد ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أنه قال فلما كانت عند الخامسة وقفوها، الحديث الذي مر معنا، فلما كانت عند الخامسة وقفوها، أي وقفوها عن الكلام، وقالوا إنها موجبة، هذا في البخاري في الصحيح، فثبت أنها توقف عن الكلام عند الخامسة، ومن إيقافها عن الكلام عند الخامسة أن توضع اليد على فمها، أن توضع اليد على فمها. فهذا فيما يظهر والله أعلم يعني مسنون ومستحب حتى في حق المرأة، لا شك أن إيقافها عن الكلام مسنون لا شك لثبوت في صحيح البخاري عند الخامسة، لكن وضع اليد على فمها يظهر والله أعلم أنه مسنون وأنه يندب، لأنه نوع من توقيفها عن الكلام وقد ثبت في الرجل فيكون كذلك في المرأة. نعم.
قال رحمه الله فصل.
هذا الفصل لبيان شروط اللعان وما يترتب عليه، لبيان شروط اللعان وما يترتب عليه. نعم.
قال وشروط اللعان ثلاثة.
شروط اللعان ثلاثة بحسب ذكر المصنف، ولا في الحقيقة هي أكثر من ثلاثة. نعم.
قال كونه بين زوجين مكلفين.
لا يكون اللعان إلا بين زوجين، فلو قذف رجل امرأة غير زوجته ولو كانت قريبة من قريباته لا يكون له مخرج باللعان، بل إما أن يثبت الزنا وإما أن يقام عليه الحد إن طالبت به المرأة، إن طالبت به المرأة. ويشترط في الزوجين أن يكونا مكلفين، وقد ذكرت لكم مرارا إذا قال الفقهاء يشترط أن يكون مكلفا معنى أن يكون عاقلا بالغا، أن يكون عاقلا بالغا، فيشترط في الزوجة الملاعنة أن تكون عاقلة بالغة، وفي الزوج الملاعن أن يكون عاقلا بالغا، فلا يصح اللعان من الصبي الذي يصح منه الطلاق. تقدم معنا مسألة الصبي في الطلاق، لكن اللعان ما يصح منه، والفرق بين اللعان والطلاق أن اللعان أشد من الطلاق، فيطالب فيه باليمين والشهادة وتترتب عليها الحرمة المؤبدة، فلا بد من أن يكون الملاعن مكلفا بالغا عاقلا. نعم.
الثاني أن يتقدمه قذفها بالزنا.
الشرط الثاني أن يتقدمه قذف زوجته بالزنا. طيب يا إخوة، اللعان قد يكون لدرء الحد عن القاذف، وقد يكون لنفي الولد. فإذا كان لدرء الحد فلا بد من أن يكون قد تقدم اللعان القذف. كيف يقام اللعان ولم يوجد سببه أصلا؟ لا بد من أن يتقدمه القذف، أن يقذف الزوج زوجته، لقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. طيب، إن كان اللعان لنفي الولد وليس لدرء الحد، يعني الزوج ما قذف زوجته لكن يريد أن ينفي ولده، فهل يشترط في اللعان أن يتقدمه قذف؟ ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه نعم، يشترط أن يتقدمه قذف. يا إخوة، جاءنا رجل قال: أنا أريد أن أنفي هذا الولد عني، ليس ولدي، أنا أعلم أنه ليس ولدي. مثلا يقول: أقرت عندي أنه ليس ولدي، ولكن عند الناس أنكرت، قالت: لو ترى هذا ليس ابنك. وعلم أن الولد ليس ابنه، لكن هي أمام الناس أنكرت، قالت: أبد، ما هو صحيح. فيقول: أنا أريد أن أنفي الولد عن نفسي. هنا كثير من الفقهاء يقولون يجب أن يقذف، وهذا قذف واجب. لذلك لو سئل متى يكون القذف واجبا، يكون الجواب: إذا علم أن الولد ليس له وأراد أن ينفيه، فحتى يلاعن لابد من قذف، لأن الله قال: والذين يرمون، فيوجبون عليه القذف. لما؟ لأن نفي الولد واجب عليه، ولا يتم نفي الولد إلا بالقذف حتى يثبت اللعان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح يا إخوة؟ فهنا يكون الشرط موجودا. إذن كل لعان يشترط أن يتقدمه قذف الزوج زوجته، ولو كان المراد أن ينفي الولد فقط. بعض الفقهاء ذكر هذا، بعض الحنابلة، بل كثير من الحنابلة وبعض المالكية، يقولون: لا، إذا كان مراده نفي الولد فلا يشترط أن يتقدم اللعان قذف. كيف نوجب عليه أن يقذف وهو ما يريد؟ لكن له أن يلاعن. طيب، إذا قلنا بهذا، له أن يلاعن لينفي الولد، كيف يلاعن؟ الآن المرأة ما قذفت، قالوا: اللعان يكون من الزوج فقط. يشهد بالله 4 شهادات أنه لمن الصادقين أن هذا ليس ولده، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في هذا. فإذا فعل انتفى الولد. واضح يا إخوة؟ وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن له أن يلاعن لنفي الولد فقط دون أن يقذف، دون أن يقذف. وهذا قول قوي، لكن ظاهر القرآن أن اللعان مقرون بالرمي، أن اللعان مقرون بالرمي. ثم إنه إذا نفى ولده، إذا نفى ولده ولم ينسبه إلى فراش آخر، يعني إلى زواج آخر للمرأة قبل. ماذا يعني هذا؟ يعني في الحقيقة أنها زنت، غير أنه يصرح، غير أنه يصرح. ولذلك أختار والله أعلم قول الكثيرين أنه لا بد في اللعام من أن يقذف ولو كان مراده أن ينفي الولد، وغاية ما في ذلك أنه يصرح بما هو معلوم يقينا من قوله، عندما يقول هذا الولد من هذه المرأة ليس ولدي وليس لها زوج غيره ولم ينسبه إلى زوج غيره قبله. ماذا يعني هذا؟ يعني في الحقيقة أنها زنت. من أين جاءت به؟ من الهوى؟ يعني أنها زنت، غير أنه يصرح به، يصرح ويرميها بالزنا ويلاعن، ويرميها بالزنا ويلاعن. إذن لو سألكم سائل شرط أن يتقدمه قذفها بالزنا هل هو عام في كل عام أو خاص؟ نقول عند كثير من العلماء هو عام في كل عام، وعندي هو الراجح. وبعض الفقهاء يقول إذا كان اللعان لدرء الحد نعم يشترط أن يتقدمه قذف بالزنا، أما إذا كان لنفي الولد فلا يشترط أن يتقدمه قذف بالزنا. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن تكذبه ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان.
الثالث أن لا تقر بالزنا، بل تكذبه، لأنها لو أقرت بالزنا ثبت عليها الزنا، ثم يستمر تكذيبها له إلى أن تفرغ من الخامسة. لما؟ لأنه مر معنا أن امرأة هلال ابن أمية وقفوها عند الخامسة فكادت أن تتراجع، فلو لم يكن توقيفها مفيدا لما وقفوها. لو كان بمجرد بدء اللعان ترتبت الأحكام ما الفائدة أن يوقفوها؟ فعلمنا أنه لا بد أن يستمر تكذيبها حتى تفرغ من الخامسة، فإذا فرغت من الخامسة ثبت اللعان وصح وترتبت أحكامه، فلا ينفع تكذيب يلحق بعد هذا أو تصديق يلحق بعد هذا. لو أن الزوج بعد الفراغ من اللعان كذب نفسه ثبتت أحكام اللعان. لو أن المرأة بعد اللعان وتمام اللعان صدقته ثبت اللعان، وإنما كلام الفقهاء في قضية يعني الحد وإقامة الحد ونحو ذلك. نعم. هذه ثلاثة. أيضا من الشروط أن تطالب المرأة بحد القذف، أن تطالب المرأة بحد القذف، فإنها إذا لم تطالب بحد القذف لا داعي للعان. وهنا يستثنى إذا كان قصده من اللعان نفي الولد، فلا يشترط أن تطالب بحد القذف. ولذلك يقول الفقهاء إذا كان المراد من اللعان درء الحد فالذي يحرك الدعوى المرأة، هي التي تطالب فتتحرك الدعوى، وإذا كان المراد من اللعان نفي الولد فإن الذي يحرك الدعوى الزوج، لأنه هو الذي يريد نفي الولد. أيضا من الشروط أن يكون عند الحاكم أو نائبه، أن يكون عند الحاكم أو نائبه. ما يصح اللعان عند طالب علم مثلا، لابد من أن يكون عند الحاكم أو نائبه. لما؟ لأنه متعلق بحدين، حد القذف وحد الزنا، والحدود إنما تكون عند الحاكم، إنما تكون عند الحاكم. أيضا اللعان ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيشترط في اللعان أن يكون عند الحاكم أو نائبه. الشرط الخامس، الشرط السادس، أن يكون اللعان على ترتيب القرآن، أن يكون اللعان على ترتيب القرآن، يعني أن يبدأ الزوج ثم تشهد الزوجة. هذه شروط صحة اللعان. نعم.
قال رحمه الله: ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام.
إذا قام اللعان وتوفرت شروطه صحة، وإذا تم صحيحا فإنه تترتب عليه أحكام. نعم.
قال: الأول سقوط الحد أو التعزير.
الحكم الأول سقوط الحد، أي سقوط حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن المرأة. سقوط حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن المرأة كما هو ظاهر في الآيات، والله عز وجل قال: ويدرأ عنها العذاب، ويدرأ عنها العذاب، يعني ويدفع عنها العذاب. قال: أو التعزير. قالوا: التعزير إذا كانت المرأة المقذوفة مما لا يثبت بقذفها حد القذف، يعني ما كانت عفيفة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا في حد القذف وهل هذا الشرط قائم أو لا. فقصده بالتعزير أي التعزير عن الزوج إذا كانت زوجته التي قذفها ليست عفيفة، ليست عفيفة. هذا معنى قولهم غير محصنة، ليس المقصود بالإحصان هنا أنها غير متزوجة لأنها زوجته، المقصود أنها غير عفيفة، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله في القذف ونفصله ويعني نبينه. نعم.
قال: الثاني الفرقة ولو بلا فعل الحاكم.
الثاني الفرقة بين هذين الزوجين المتلاعنين، فإنه بمجرد حصول التلاعن تقع الفرقة بين الزوجين، ولا يحتاج هذا إلى حكم حاكم لأنه حكم شرعي، حكم شرعي لا حكم قضائي، فلا يحتاج إلى حكم الحاكم. فإذا تم اللعان حصلت الفرقة بين الزوجين، وهذا قول الجمهور، وهذا قول جمهور الفقهاء، لما جاء عند الشيخين البخاري ومسلم من حديث سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين، ذاك تفريق بين كل متلاعنين، فحكم شرعا بالتفريق بين كل متلاعنين. وجاء عنه رضي الله عنه: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا. رواه أبو داود وصححه الألباني، رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما. لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما، وهذا عند البخاري في الصحيح. قالوا: وتصرف النبي صلى الله عليه وسلم هنا بمقام النبوة، فهو تشريع، وهذا الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم أن أحكامه بمقام النبوة وليست بمقام القضاء، فيكون هذا حكما شرعيا. لكن الحظ أن المصنف قال ولو بلا فعل حاكم. إذا وجدنا ولو عند الحنابلة هذا يشير إلى الخلاف في المذهب. فبعض الحنابلة والحنفية يقولون إن الفرقة قضائية لابد فيها من حكم الحاكم، لابد فيها من حكم الحاكم. لكن الراجح هو قول الجمهور أن الفرقة تقع بمجرد تمام التلاعن. نعم.
الثالث التحريم المؤبد.
نعم، أي أنه يترتب على اللعان أن تصبح حراما عليه حرمة مؤبدة غير أنه لا يكون محرما لها. يترتب على اللعان أن تحرم عليه حرمة مؤبدة لا تحل له أبدا، سيد مثل أمه وأخته، غير أنه لا يكون محرما لها. قال سهل رضي الله عنه: مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. رواه أبو داود وصححه الألباني، رواه أبو داود وصححه الألباني. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. حسابكما على الله، أحدكما كاذب والله أعلم بالكاذب، لا سبيل لك عليها، يعني لا طريق لك عليها أبدا، خلاص انسد الطريق. والحديث عند الشيخين، رواه البخاري ومسلم. نعم.
قال رحمه الله: الرابع انتفاء الولد.
الحكم الرابع انتفاء الولد. هنا يا إخوة لا يخلو الأمر من حالين. إذا كانت المرأة حاملة، لا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى أن يصرح بنفي الولد فيرميها بالزنا ويقول: ما هذا بولدي، هذا الحمل ليس مني، فهنا ينتفي الولد، وينسب الولد إلى أمه، ينتفي عن الرجل وينسب إلى أمه. قال سهل رضي الله عنه: فكانت حاملا، فكان ابنها بعد يدعى إلى أمه، فكانت حاملة فكان ابنها بعد يدعى إلى أمه، رواه مسلم. طبعا هنا مطلق، فكانت حاملة فكان ابنها بعد، يعني بعد اللعان يدعى إلى أمه. لكن جاء في مسند الروياني قال سهل في نفس القصة: وكانت حاملا فأنكر الرجل حملها، فكان ابنه يدعى إلى أمه، وكانت حاملا فأنكر الرجل حملها، فكان ابنه يدعى إلى أمه. لكن وهذا واضح أنه إذا أنكره أو نفاه ينتفي الولد باللعان. الحالة الثانية أن لا ينفيه وإنما يلاعن المرأة فقط، لكنه لا يقر به، لأن الإقرار يثبت به النسب كما سيأتينا إن شاء الله. هو ما يقر بالولد ولا ينفيه، يعني بعض الفقهاء يقول النفي هنا ضمني، لما لاعن ولم يقر بأنه ابنه كأنه نفاه، فهل ينتفي الولد؟ محل خلاف بين أهل العلم على قولين، والراجع عندي والله أعلم أنه ينفى باللعان ما دام أنها حامل ولاعنها ولم يقر بالولد، أن الولد ينفى باللعان. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى لا يدعى ولدها لأب. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى لا يدعى ولدها لأب، رواه أبو داود وسكت عنه، لكن ضعفه الألباني، والحديث فيه ضعف. لكن جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه، والحديث عند مسلم. ولم يرد فيه أن الرجل أنكر الحمل أو نفى الولد، فيظهر لي والله أعلم أن الراجح أنه إن لاعن وكانت المرأة حاملة ولم يقر بالحمل ولم ينفه، أن الولد ينتفي باللعان، أن الولد ينتفي باللعان. نقف عند هذه النقطة، وغدا إن شاء الله عندنا درس، غدا عندي خطبة الجمعة في قباء، لكن سنقيم الدرس إن شاء الله عز وجل، يعني حتى ننتهي من كتاب اللعان، لأن المصنف سيتكلم عن ثبوت النسب. ثبوت، لما تكلم هنا عن قضية نفي النسب فإنه يذكر بعد هذا ثبوت النسب تبعا، وإن كان هذا ليس من اللعان، لكن هذه عادة، يعني عادة الفقهاء. لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة إن كان ثمت أسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصائكم يقول في صوم التتابع إذا انقطع الصوم لعذر هل يجب تجديد النية؟
نعم، سبقا ذكرت أن تبييت النية للصوم الواجب يكفي أن توجد النية في أول الصوم، ثم تكون النية موجودة حكما، إلا إذا انقطع الصوم كأن سافر في وسط رمضان فأفطر، فإنه إذا رجع وأراد أن يصوم لابد من النية من الليل. فكذلك في صوم التتابع إذا انقطع لعذر ثم أراد أن يصوم فلا بد من أن ينوي من الليل. نعم،
أحسن عليكم، يقول ما حكم استعمال الكحول للتطهير أو التعقيم؟
يجب عليك يا طالب العلم أن تعلم أن الكحول قسمان، كحول مسكرة لو شرب كثير منها لأسكرت، وهذه التي يتكلم عنها الفقهاء هل هي نجسة أو ليست نجسة، والراجع عندي أنها ليست نجسة، وإن كان أكثر العلماء يرون نجاستها والأولى بالإنسان أن يجتنبها، لكن الراجع أنها ليست نجسة، لأنه لما حرمت الخمر أراقها الصحابة رضوان الله عليهم في الطرقات حتى سالت طرقات المدينة منها، ولو كانت نجسة لما جاز إراقتها في الطرقات، لأنه إذا كان البول يحرم في الطريق النافع في الطريق المستعمل فالطريق السالك المسلوك، فمن باب أولى لو كانت الخمر نجسة أنه يحرم أن تراق في الطريق. والقسم الثاني كحول مميتة لو شربت يموت الإنسان، وهذه ليست الكحول التي يتكلم عنها العلماء في الكحول المسكرة، وأكثر ما يستخدم للتعقيم هو من هذا النوع الثاني، الكحول التي لو شربت لقتلت ولا تسكر، وعلى كل حال لا بأس من استعمالها في التعقيم وفي يعني وضعها على الجرح ونحو هذا. نعم.
أحصلكم يقول هل يمكن الاحتفاظ بألبوم الصور؟
لماذا تسأل؟ إن كنت تعتقد أن الصور حرام فلا يجوز لك أن تحتفظ بالألبوم، وإذا كنت تعتقد أنه أن الصور ليست حراما فلماذا تسأل؟ التصوير الفوتوغرافي حرام إلا لحاجة كالعملة والشهادة والتقديم في الوظيفة والجواز والهوية والتوثيق الذي لا بد منه، هذه كلها عندي مستثناة من التحريم، ما عدا ذلك فالتصوير الفوتوغرافي حتى بالتليفون حرام على الراجح، وبناء عليه لا يجوز الاحتفاظ بالصور. ومن الأمور القبيحة ما أراه من أن بعض الناس إذا مات أبوه يضع صورة أبيه على حالته في الواتس مثلا أو في المعرفات، وقد مات أبوه، ومن البر من البر إذا مات الوالد أن تحرق صوره وأن تتلف صوره، فلا يجوز الاحتفاظ بالصور إلا الصور التي قد يحتاج لها، يعني لو تصور الإنسان عند الاستوديو واخذ 6 صور ودفع صورة واحدة للهوية لا بأس أن يحتفظ بهذه الصور للحاجة حتى لا يتصور مرة أخرى، أما ما عدا ذلك فالراجح عندي والله أعلم أنه لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ورثوا من والدهم أرضا منذ 4 سنين واتفقوا على عدم عرضها للبيع حتى يرتفع سعرها، هل عليها زكاة الآن؟
نعم عليها زكاة ما داموا يريدون بيعها، ولكنهم ينتظرون غلاء السعر، ولها قيمة في السوق لكنهم يريدون أحسن منها وأكثر منها، فإنه في كل سنة على رأس الحول تقوم وتزكى قيمتها، هذا الراجح من أقوال العلماء. نعم.
أحصائكم يقول من شك في يمينه هل هي منعقدة أو من اللغو ماذا يفعل؟
يسأل عالما ما دام أنه ما عرف هل يترتب عليها كفارة أو ما يترتب عليها كفارة، يسأل عالما أو طالب علم عن هذه المسألة. عطنا سؤالا واحدا.
أحصائكم هذا يقول كيف أعتمر عن الطفل الرضيع؟
أنت ما تعتمر عنه، تعتمر به، أما الطفل الرضيع ما اعتمر عنه، لكن تعتمر به وتأخذه معك إلى العمرة، الراجح من أقوال أهل العلم أنه يصح ولك أجر وله أجر. طيب كيف؟ إن كان ولدا فإنه يجرد من اللباس ويبقى الحفاظ إن كان يلبس الحفاظ، إذا كان رضيع يلبس الحفاظ، فالحفاظ معفو عنه ويلبس إزارا ورداء يليق به. وعند الميقات تنوي عنه تلبي، تقول لبيك اللهم عمره عن ابني هذا وبنتي فلانة، ثم تعتمر به. في الطواف إن كان هناك مجال وسعة فإنك ما تطوف عن نفسك وعنه حاملا له، وإنما تطوف طوافا عن نفسك وتطوف طوافا حاملا له عنه هو، لما تجتمع النيتان في القلب. أما إذا كان هناك زحام ومشقة فالمشقة تجلب التيسير، والمسألة فيها نظر، فيجوز إن شاء الله عند الزحام الشديد بحيث يكون الطواف مرتين في مشقة زائدة أنه يحمله ويطوف عنه، يعني عن الشخص نفسه وعن الطفل، وعن الطفل كذلك في المسعى، كذلك في المسعى. لكن إذا كان يدفع في عربة ما يضر، إذا كان يدفع في عربة يعني ما يضر، فلا يجتمع سقوط العمل وسقوط النية. لكن إذا كان يدفع في عربة فإن شاء الله أن هذا ما يضر، ولو سلم من هذا فكان لهذا نية، وكان لهذا نية هو أبرأ للذمة وأريح للقلب عندي، والله أعلم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا والمسلمين من عباده الصالحين. أسأل الله عز وجل، أسأل الله عز وجل بقوته وقدرته أن يرفع البلاء عن إخواننا في غزة، أسأل الله عز وجل بقوته وقدرته أن يرفع البلاء عن إخواننا في غزة وفي كل بلد فيه بلاء على المسلمين، وأسأل الله أن يهدينا جميعا إلى السنة، وأن يكفينا شرور قطاع الطرق وأهل الأهواء الذين يعيبون الحق ويزينون الباطل. أسأل الله عز وجل أن يكفينا والأمة شرورهم، وأن يعيذنا جميعا من شر كل ذي شر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.